وكل يوقظ غيره ليبدأ من حيث انتهى. وأورد بعد ذلك ما أخبره به أبو هريرة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم تمرا فأعطاه سبع تمرات وإحداهن حشفة، كانت تلك الحشفة هي أعجبهن إليه لأنها تبقى في الفم يمصها، بخلاف التمر الخالص فإنه يذوب وينتهي بسرعة، والحشفة تبقى مدة يطعمها ويمتصها. فكانت تلك الحشفة مع أن الحشف هو رديء الطعام، الحشف هو رديء الطعام، ولكنهم لكونها تبقى وتمكث في الفم فترة يمصها ويتذوقها صارت أعجب هذه التمرات السبع إليه. الحديث سبق أن مرة أكثر من مرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم بين أصحابه تمرا فأعطى كل واحد سبع تمرات، وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه سبعا لغيره، ولكن إحداها حشفة، وكانت تلك الحشفة أحب إليه وأعجب إليه من بقية التمرات.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس أو أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لقرسي.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أبي عثمان المهدي من طريقة أخرى غير الطريقة السابقة، وهي تختلف عما قبلها من الطرق، لأن تلك فيها سبع وهنا ذكر عدد يختلف عن السبع وهو أقل من خمسة أو أربعة معها حشبة. إذا وجه الجمع بين هذه الطريقة وما قبلها يعني يمكن أن يكون يعني حصل توزيع أولا على أربع، ثم بعد ذلك وزع على واحدة فصارت خمسا، ثم ذلك وزع على اثنتين فصارت سبعا، فتكون سبعا باعتبار النهاية والحد الأعلى الذي وصل إليه التوزيع. وأما ذكر هذه الأعداد التي دون النهاية دون السبع، فيمكن أن يكون المقصود منها أن التوزيع في أول كان على أقل من سبع، ولكنه بدأ ذلك يزيد حتى صارت النهاية أن كل واحد وصل إليه سبع تمرات.
قال باب الرطب والتمر. وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. قال باب الرطب والتمر.
باب الرطب والتمر. الرطب هو ثمر النخل أول ما يثمر عندما يستوي وينضج فهو رطب، وبعدما يمضي عليه وقت ويمضي وقت نضجه فهو يسمى تمرة. الرطب يكون أول استواءه وأول نضجه يكون يسمى رطبا، وبعد ذلك يسمى تمرة يسمى أمر. قد أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة وأن توفي رسول الله قد تبعني من الأسودين عن التمر والماء. التمر والماء أن بعدما حصلت فتحت الفتوح فتحت خيبر، وكان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت سنتهم من التمر، قوت سنتهم من التمر. التمر هو قوتهم الذي يكون في الغالب موجودا، وأما غير ذلك من الطعام كاللحم وكالبر الشعير وما إلى ذلك. فهذا هو الذي يوجد أحيانا لا يحصل في كثير من الأحيان. لهذا سبق أن مر أنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبعوا من طعام البر ثلاثة ليال متوالية. ثلاثة ليال متوالية من هذا النوع من الطعام ما كان يحصل لهم باستمرار. وأما بالنسبة للتمر فإنه يكون موجودا عندهم في كثير من الأحيان ويشبعون منه في أوقات متوالية ومتقاربة. وأورد البخاري رحمه الله الآية التي قصة مريم وأنها لما في وقت ولادتها لعيسى قال خذي إليك رجلا تأخذ ساقط عليك رطبا جنيا، لأن فيه ذكر الرطب، لأن فيه ذكر الرطب، الترجمة تتعلق بالرطب والتمر، والآية فيها ذكر الرطب والحديث فيه ذكر التمر. فالتمر هو المدخر الذي يدخر ويبقى مدة طويلة، والرطب هو الذي كان لا يدخر لأنه ينتهي يعني يؤكل في وقته إذا أخذ قبل أن يستوي قبل أن ييبس ويجن جذاذا، فإنه يؤكل خافها وإذا مضى عليه الوقت يخرج.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان بالمدينة يهودي وكان يسبقني في تمري إلى البلاد، وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما فجنست نخلا عاما، فجاءني اليهودي عند الجبال ولم أجد منها شيئا وجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه انسوا نستنظر لجابر من اليهود، فجاءوني بنقل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بخليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكم، ثم قال أين عريشك؟ ثم قال أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال فرشه فيه، ففرشته فدخل فرقد، ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرقاب في النخل الثانية، ثم قال يا جابر جد وقضي، فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله عروش وعريش بناء. وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من القرون وغير ذلك يقال عروشها أبنيتها.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث جابر يقص في مطالبة اليهودي له بما أسلفه إياه إلى دم الجداد، وأن النخلة لم تكن ثمرتها في تلك السنة التي اتفق معه على أن يوفيه فيها ما كانت ثمرة كما ينبغي، فطلب منه أن يمهله إلى عام آخر فأبى ذلك اليهودي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام علم في حال جابر وما جرى بينه وبين اليهودي الذي يطالبه، فقال لبعض أصحابه نذهب نستنظر جابر من اليهودي، يعني يطلبون منه أن ينظره وأن يؤجل المطالبة إلى العام القادم. فجاء إلى جابر في نخله وطلب من اليهودي أن ينظره، فقال اليهودي أبا القاسم يعني يا أبا القاسم لا أنظر، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أين عريشك؟ يعني المكان الذي يعرش ويتخذ من العتب ومن غيرها للصراحة فيه في النخل. فأخبره دله عليه وقال أفرك فيه، ففرش وكان أتاه بقبضة من التمر وأكل منها، ثم إنه نام في ذلك العريش، ثم جاء وأعطاه قبضة من التمر فأكل منها، ثم عاد الفرس على اليهودي يطلب منه الإنذار فأبى، ثم إنه تجول في النخل ثانية ودعا عليه الصلاة والسلام، ثم قال له جر وأوفي غريمة، فجعل الجر وأوفاه وبقي بعد ذلك بقية. فجاء وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه قد وفاه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن الله عز وجل بارك في هذا الشيء القليل فأنزل فيه البركة وكثرت الثمرة وحصل الوفاء وزاد على مع أن جابر رضي الله عنه وأرضاه كان يطالب ويطلب منه أن يؤجله لأنه ليس عنده ما يكفيه، لأن الثمرة لا تكفي للوفاء، ولكن الله عز وجل ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخير والبركة في هذه الثمرة، فقضى الدين ووفى اليهودي وبقي بعد ذلك بقية. قال عند ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما بشره بحصول الوفاء ما قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والسلف هو كون كون الزمن يعجل ثم يؤتى بالمثمن مؤخرا، بمعنى انه ياخذ الثمن مثل ياخذ الثمن مقدما من اجل ان يوفيه عند حصول الثمره، هذا يسمى سلف ويسمى سلف، يسمى سلما ويسمى سلفا. والغالب على الحجاز انهم يعبرون للسلف عن هذه المعامله، وأما أهل العراق فإنهم يعبرون بالسلف. ولهذا يوجد في كتب الحنابلة وكتب الحنفية في أبواب الفقه باب السلف، ويوجد في كتب الشافعية والمالكية باب السلف، يعبرون عن هذا بالسلف ويعبرون عن هذا وأولئك يعبرون عنه بالسلف، فهما بمعنى واحد. وهذا الحديث فيه ذكر السلف لأن هذا هو معروف الحجاز في إطلاق السلف على هذه المعاملة، ومن الحديث الذي سبق مرة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، يسلفون يعني يأخذون يقدمون الزمن من أجل أن يوفوا من الثمر عندما يأتي وقت الحصاد أو وقت الجبال. فهذه هي المواد السلف السلم والسلف. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد المسلمون قال من أسلف فليسلف في خير معلوم ووزع معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون الثمن أن يكون المثمن معلوما اللي هو المثمن، وأن يكون الأجل أيضا الذي ينتهى إليه محددا بحيث لا يكون هناك لبس فيه. ثم أيضا في هذا الحديث شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ووساطته عند ذلك اليهودي لجابر بطلب إنذاره وطلب إمهاله، ولما لم يحصل منه الإمهال والإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام تجول في البستان وفي النخل ودعا وأنزل الله بركة في تلك الثمرة وكانت قليلة وجد ووفى دينه وبقي بعد ذلك شيء كثير. و لما جاء حديث العريش أين عريشك أتى بعد ذلك بتفسير العريش وأن العريش هو يعني ما يتخذ مما يعني يتخذ للعنب وأن هناك من الأشجار ما تحتاج إلى عريش ومنها ما يقوم على شخص فلا يحتاج إلى عريش العنب يحتاج إلى عريش لأن يعني يوضع له أعواد وخشبات ثم يمتد عليها لأنه لا يقوم على ساق لا يقوم على ساق فهو يوضع له عريش ينتشر عليه الأغصان والعنب وأشياء العنب وهناك أشياء لا تحتاج إلى عريش والعريش هو ما يتخذ ويبنى من الأعواد أو من الحجر أو من العشب وما إلى ذلك يستفاد منه في الاستغلال والارتياء ويستفاد منه أيضا لتمدد الأشجار التي تحتاج إلى أن يعرض لها وفيه ذكر التمر لأن ترجمة كان عليهم فيها تتعلق بالتمر وهذا فيه ذكر التمر.
قال باب أكل الجمار. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم فظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله ثم انتفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
ثم أتى البخاري رحمه الله بأسلم إلى باب الجمار والجمار هو إذا قطعت النخلة قطع رأسها و تخرج أصول العشب التي تكون يعني بيضاء تلق بياضا طعمها حلو ولذيذ هذا هو الجمار. النخل هي أصول العشب يعني عندما تقطع رأس النخلة و يفتح رأسها ويوصل إلى أصول العشب أصولها تكون طرية وبيضة تلوح بياضا وطعمها حلو جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتي بجمار نخلة كان هذا الحلو اللذيذ الذي يكون في يعني أصول العشب عندما تقطع النخلة يعني أتي به وجعل يأكل من هذا الجمار ثم قال إن من الشجر شجرة مثل لما بركتها مثل بركة المؤمن أو المسلم يعني معناها أنها شجرة مباركة كما أن المؤمن مبارك المؤمن في بركة فهذه فيها بركة. وجاء في بعض الأحاديث بعض الروايات أخبروني ما فصار الحاضرون يفكرون في شجر البوادي يفكرون في شجر البوادي عن هذه النخلة التي تكون يعني هذا شأنها يكون ورقها لا يسقط وكونها مثل المؤمن يعني في بركة فيها. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من الحاضرين وكانوا عشرة وفيهم ابنه وفيهم أبوه عمر رضي الله عنه فلما رأى أنه أحدثهم سنا وأصغرهم والكبار ما أجابوا فهو سكت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره قال هي النخلة. فبعد ذلك أخبر ابن عمر أباه فقال لو كنت قلت ذلك لكان أحب إلي من كذا. فطرح بذكاء ابنه وحسنته. ثم أيضا يعني هناك قرينة يعني تلفت النظر إلى المقصود، لأنه كان عنده جمار في يده جمار، وقال هذا الكلام والجمار بيده. لكنه لما قال الشجرة، لما قال الشجرة فكروا في الفر، واحد أذهانهم لشجر البادية، فجعلوا يفكرون إيش الشجر الذي لا ورقه في البر. فمضى الوقت وهم يفكرون، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هي النخل، هي النخل. والحديث سبق أن مر في كتاب العلم، وأن لأن الرسول قال أن الشجرة أخبروني ماهي، أخبروني ماهي، أرده في كتاب العلم، أرده في مواضع عديدة، لكنه أرد هنا من أجل الجمار، يعني فيه ذكر الجمار وأجل الجمار. والنخل يعني فوائده عظيمة، وفيه الفوائد المختلفة، يعني فتمره هو يعني أحسن الطعام، وهو الطعام الذي لا يحتاج إلى معالجة ولا يحتاج إلى طبخ، وإنما يأخذه الإنسان ويأكله رأسا بدون أي عناء. ثم أيضا فيه نواه نوى التمر يعني علف الإبل، وخوصه يطحن منها الفرش، والعسب يطحن منها الفرش يطحن العريش منها، وشيطانه كانت تفتح السقف للبنيان، وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبنيا على يعني جذوع النخل وعلى سوق النخل. وكذلك ايضا يعني فيه ما يتخذ بالوقود، وكذلك ايضا ما يتخذ من الحبال والليف، فانواع كثيره في النخله من الفوائد العظيمه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي مثل المؤمن، يعني فيها بركة وفيها خير كثير، فيها القوت وفيها الوقود وفيها السكن، فيها الخلال، كل هذه الأشياء موجودة.
قال باب العجوة. وقال حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهذا باب العجوة، وهو نوع من التمر، نوع من التمر. أورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. فهذا يعني يدل على ما ترجم له البخاري من هذا النوع من التمر الذي هو العجوة. وفيه هذا الحديث، أورد في هذا الحديث الذي فيه من هذا الأخبار من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من تصبح يعني أكله في الصباح، صباح ذلك اليوم أول ما يأكل في الصباح سبع تمرات سم العجوة، أنه في ذلك اليوم لا يصيبه سم ولا يصيبه سحر. هذا أخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام عن فائدة هذا التمر، إذا أكل في الصباح كل يوم فإنه يكون فيه هذه المناعة وفيه هذه الوقاية بإذن الله. وهو يدل على الحديث، يدل على جواز ما هو موجود في هذا الزمان من استعمال الترخيص وفي بعض الأمراض من قبل أن تقع، وكون ينقح ضد الجدري وضد الكوليرا وضد الأمراض، فإن هذا الحديث يدل على جواز مثل هذا العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح بسبع ثمرات فإنه لا يصيبه كذا وكذا، يعني معناه أن هذا علاج سبق اتخاذ وقاية قبل أن يقع الشيء ليكون هناك مناعة في الجسم في الجسد قبل أن يحصل يعني هذا الشيء. لا هو الحديث جاء فيه لك العجوة، والعجوة هي ليست كل حمر رهينة، وإنما هو بعض ونوع من أنواع التمر الرهينة، وجاء في بعض الروايات مطلق ثمرات ليس فيه لك العجوة. فمن العلماء من قال إنه خاص بهذا النوع من التمر الذي جاء التفويض به بعض الحديث، ومنهم من قال بأنه عام، وأن في التمر في الصباح يكون الإنسان أن يكون على الريح أول ما يباشر في التمر، أن فيه فائدة عظيمة، ولهذا الصائم إذا كان صائما فكان يفطر على رطب وعلى التمر بعد هذا الوكل من عدم الأكل، يكون أول ما يدخل إلى جوفه وأول ما يدخل طمره يعني هذا النوع الذي هو التمر فيه فائدة. ومن العلماء من قال إنه الحكم يكون خاصا بهذا النوع من التمر، ومنهم من قال بأنه يعم أنواع التمر ولا يكون خاصا بهذا النوع الذي هو العجوة. الله تعالى.
قال باب القران في التمر. وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا جبله بن سحيم قال اصابنا عام سنه بعد الزبير رزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن ناكل ويقول لا تقارنوا، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول الا ان يستاذن الرجل اخاه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر.
وما أورد البخاري رحمه الله يسلم في الكلام في التمر، يعني الأكل التمر عن تمرتين مع بعض في عدد رحمه أن يقرن بين هذه وهذه. وأورد البخاري رحمه الله الحديث وأن من أصابهم عام سنة في قلة وجد وقحط، وكان ابن الزبير يعطيهم يعني لما كان خليفة رضي الله عنه كان يعطيهم يعني أرزاقهم و يعني ما يعني مقسم عليه من التمر، يعني ما في نقود ليس نقود متوفرة، وكان يعطي كل واحد نصيبه من الفراجة ومن غيره من التمر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يمر بهم وهم يأكلون فيقول لا تقارنوا فإنه ينهى عن الحرام، يعني ما يأكل واحد منكم تمرتين مع بعض يعني استعجالا ورغبة في كثرة الأكل أو كثرة ما يصيبه الإنسان كما يحصل. ثم قال بعد ذلك لا يستأذن أخاه، ثم قال شعبة إن الأولى من قول ابن عمر إن هذا مدرج، لأنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قضية الاستئذان، قضية الاستئذان في الكلام. ثم يعني القران يعني هذا يدل على تركه وعلى ان الاولى الابتعاد عنه بما فيه من الشرف ومن عدم اصول الادب، بل من الادب ان يكون الانسان لا يكون نهما طعام ولا يبالغ فيه بان ياكل التمرتين مع بعض، لان هذا من النهم ومن يعني سطور الادب مع الذين يأكلون معهم، قد يسيئهم ذلك، قد ينتقدون صاحبه ويتأثرون منه ويكرهون صنيعه، فالابتعاد عنه وتركه كان فيه السلامة من ذلك، والابتعاد عن الوصف الجميل الذي هو الشرف.
قال باب الاستفتاح. وقال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالسكاة.
ثم أرد أن يقال رحمه فضم إلى الرطب ذا سبق أن مر الرطب القساة ثم أتوقع مع بعض، وهنا أورد القصة على حدة على اعتبار أنه نوع من الأكل ونوع من الطيبات، وقد أتى بترجمة مفردة عن كل نوع من الأنواع، فهو أتى بالقصة مفردة وأتى به مقرونا مع التمر وأنه يوكل مع التمر ومع الرطب لأن الجمع بينهما في فائدة. فأورد هنا من أجل كما أورد التمر على الحدى وأورد الجمار وأورد كذا أورد القصة وإن كان أورده مع الرطب هنا كأورده من أجل جمع بين الطعامين وأن هذا يخفف هذا. وهنا أورد من أجل أنه نوع من أنواع الأطعمة التي حل الله عز وجل والتي جاء ذكرها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو خيار هو ليس من خيار لأنه الآن في هذا الزمان يطلعون يطلقون الخيار على يعني الشيء الذي فيه لحومة وعدم بقعيد والآخر يعني يطلقون على الفتاة في شيء يعني يقرب من الحواد وظهره ناعم يعني غلافه ناعم وهو يشبه هذا في صهره وجلده ونوع آخر عن في صواريخ يعني يشبه البطيخ ونوع يعني حجمه صغير لكن أفضل شبه البطيخ البطيخ اللي هو يعني الذي يعني لونه أخضر ليس البطيخ الذي يكون داخل الأحمر وهو يسمونه الحجم غير الزمان وإنما هو يكون مستطيلا ويعني يعني في تقاعيد ظهره فهنا متقاربان في هذا الزمن لا يسمى الأحياء هم متقاربان كل منهما يتقر بالوكل به ووكلوا نجعل لا يوكل بطيء.
قال باب بركة النخل. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الشجر شجرة تكون مثل النخل وهي النخلة.
مرد هذا الحديث مرد قصة حديث عمر يقصه في أول رقصة وكان لأصحابه من الشجر شجرة أصلها مثل المؤمن النخلة أورده هنا في باب بركة النخل من أجل أن مثل المؤمن يعني فيها بركة فسبق أن مر في الجمار أورده من أجل ذكر الجمار الناس وأورد هنا من أجل ذكر بركة اللي هي كما بركتها مثل بركة المؤمن اللي فيها خير كثير فأورد الحديث في مواضع متعددة الموضع الأول من أجل الجمار وهنا من أجل بركة الناس وما جعل الله تعالى فيه من البركة
قال باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالاستفتاء.
هذه الترجمة قريبة من الترجمة السابقة إلا أن تلك الترجمة السابقة يعني الجمع بين الرطب والاستفتاء بين نوعين معينين فهو الترجمة مطابقة للحديث الآن لأن هناك رطب وقصة الحديث جمع بين رطب وقصة لكن هنا أتى بترجمة عامة وهو جمع بين الطعامين أو اللونين ثم ذكر هذا الحديث يدل على يعني على هذه يعني هذا العموم. هناك الترجمة الحديث مطابق للترجمة لأن الترجمة قصة ورطب والحديث قصة ورطب فجمع بينهم لكن هنا أراد أن يبين يعني جواز الجمع بين نوعين من الطعام حتى لا ينقص له الرطب لأن لما جمع بين الصخرة والرطب وغفل معهم معنى هذا لا من كان جمع بين طحنين لأن العلاق أنه مع بعض غير الصخرة والرطب فإن هذا الحديث يدل عليه وكان أنه جمع بين الصخرة والرطب وهما نوعان من الصخرة فلو جمع بين أنواع أخرى مثلا برتقال ورمان أو رمان وتفاح أو ما إلى ذلك هذا الحديث يدل عليه لأن من جمع بين طعامين ف هذه الفرق يعني الخطبي هو الاستدلال على أنه لما وجد الجمع بين الرطب والقطع وهما طعامان إذا مثل ذلك ما كان كذلك فإنه يمكن أن يجمع بين أي طعامين يعني طعام الجرة طعام الشعيرة طعام الجرة أو يعني أما إلى ذلك أو من الفواكه كرمان وتفاح وبرتقال أما إلى ذلك إلى ترجمة البخاري غير ترجمة هناك خاصة للرطب والقصة وجعلهم وأن الجمع فيه فائدة وهي أن هذا بارد وهذا حار وإذا جمع بين البارد والحار البرودة تخفف الحرارة لكن هنا أراد أن يبين الجمع بين اللونين من الطعام وأن جمع مثلا بين الرطب والقصة يدل على أن الإنسان جمع بين أي نوعين من أنواع الطعام أن ذلك لا بأس لا الأصل هو الحل حتى يبين الأصل هو الحل حتى يبين
قال بعض من أدخل الطوفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة وقال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن كنان أبي ربيعة عن أنس أن أم سليم رضي الله عنها أمه عمدت إلى مزج من شعير كشته وجعلت منه قطيفة وعصرت عفة عندها ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوت قال ومن معي فجئت فقلت إنه يقول ومن معي فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم فدخل فجيء به وقال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء
ثم أرد الخالق موضع هذا السبرة في باب خالق بيكان عشرة عشرة
قال باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة
باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي سبق أن مر مرارا وأما سليم أم زوجة أبي طلحة صنع طعاما قليلا الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب أنس وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فقال يعني أفضلك أبو طلحة ثم قال إن في العيوة الطعام ثم قال ومن معي ثم أمره أن يقوم فذهب أنس أمامه وأخبر أبو طلحة فلقي أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو قال إنه هو شيء صنعه أبو طلحة أم سليم بينما أنه شيء قليل يكفي لحد الأعداد الكبيرة فدخل و باشره بيده عليه الصلاه والسلام ودعا وبارك الله تعالى فيه وكان بقصعه واحده لا تتسع الا لعشره او لا يكفي ان يستدير عليها الا عشره فقال ادخل علي عشره ثم اكلوا وخرجوا بعد ما شبعوا وجاء عشره اخرين وجلسوا في مكانهم ياكلون من هذه القصعه حتى توالت العشرات ياكلون من هذه القصعه فادخال الضيفان اذا كان المكان ضيق وأنه لا يتسع وعدده أكثر من المكان والمكان لا يتسع فيمكن أن يدخل بالتناوب يعني يدخل جماعة ثم يأتي جماعة وهكذا يعني هذا الحديث يدل عليه وكذلك إذا كان الطعام في وعاء ما يستدل عليه إلا عادة الحجرة أو أقل أو أكثر، إنه يؤتى في حدود العدد الذي يستدل على القطعة، ولا يعني أنه لا يكون العدد الذي يجمع الطعنات من عشرة، بل يمكن أن يكون أكثر من عشرة إذا كانت الحلقة أو الدائرة أو المكان أو الطعام الذي قدم يمكن يستدل عليه أكثر من عشرة. لذلك العشرة في بيانه أنها هي التي كانت تكفي القطعة الموجودة، كان يطلبها من عشرة من عشرة. أما لو كانت إذا وجد قطعة أكبر جفن أكبر تكتفع لقطعة عشرة أو قطعة أكثر فإنها مثل ذلك، لأن ذكر العدد لا مفهوم له، وإنما هو لبيان الواقع الذي حصل في تلك القضية. نعم يقول فجعلت أنظر، يعني يقصد بهذا أن مع وجود هذه العشرات التي توالت على هذه القطعة ينظر إليها وكأنها ما نقص، يعني ببركة التي أنزلها الله عز وجل يعني لعل يعني هذه الرواية يعني بعض الرواة يعني اقتصر على بعض، لأن الباقين يعني ما ضبطها يعني الراوي في الهواء، وطبعا كما هو معلوم العبرة بأسهل، لأن إذا جاءت الروايات وبعضها أكثر من بعض فإن العبرة للزائد إذا كان ذلك، والأصغر يدخل تحت الأكبر، يعني يكون عندنا أنه ذكر البعض أو حفظ البعض ولم يحفظ البعض الآخر.
قال: باب ما يكره من السوم والفحول. فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: قيل لأنس رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في السوم؟ فقال: من أكل فلا يقربن مسجدنا. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل سوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. قال: باب ما يكره من السوم والبقول.
باب ما يكره من السوم والبقول، هذه الترجمة فيها ذكر هذه الأطعمة التي هي من الأمور المباحة، ولكنها لوجود الرائحة فيها ريحة فإنه يكره أكلها، يعني اتيان من أكلها إلى جانب الناس كالمساجد وغيرها. أما لو أكلها في وقت لا يجتمع فيه الناس، يعني يكون في أول الليل ثم نام، أو أنه يعني يوجد الأليفير رائحتها، فإن المقصود هو الرائحة، فإذا قطعت الرائحة أن بمدة كافية ومضي مدة أو بوجود يعني شيء يقطعها ويصيرها موجودة بعدها، فإن هذا هو المقصود، إلا فهي من الطيبات التي أحلها الله عز وجل، ولكن برائحتها كريهة يكره لمن أكلها أن يأتي إلى مكان الناس. ليس معنى هذا أن الإنسان يأكلها ثم لا يأتي المسجد، وإنما الإنسان يعرف الوقت الذي يأكلها فيه، لا يأكلها في وقت يأتي وقت الصلاة ثم يضطر ويتأخر عن الصلاة من أجل ذلك. المقصود من ذلك أن الإنسان له أن يأكلها، ولكن في الوقت الذي تكون الرائحة موجودة لا يأتي المسجد، وعليه أن لا يأكلها في الوقت الذي يقوم فيه الذهاب إلى المسجد لأوقات الصلوات، بما أنه يأكلها في وقت يمكن أن تنقطع رائحتها من مدة كافية، أو يأكل أو يأتي شيء بعدها يقطعها. وذكر الثوم معطف عليه الدخول، يعني ما كان من البخور له رائحة سريعة، لأن البخور منها ما له رائحة سريعة ومنها ما له رائحة سريعة، ليس ليس له رائحة سريعة فقد يكون له رائحة طيبة. فالممنوع أو الذي له حكم الثوم ما كان من البخور كذلك،
البصل والكراث،
البصل والكراث وما أشبه ذلك. أما يعني غير ذلك من ما له رائحة ما هذا لا يؤثر ولا مانع عن الأكل والحبوب لجميع الناس كان نقود الرائحة السريعة. ثم في هذا الحديث قال له حديث جديد، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى أكل الثوم وبصلا عن ذلك قرب مجان الناس أن فيه رائحة سريعة وفيه إذالهم، فإنما بلي به كثير من الناس في هذا الزمان بسبب الدخان الذي فيه مضرة في الجسد وفي المال وللناس، مضرة المال ومضرة من له به علاقة وله به اتصال. فكان هذه الأشياء طيبة لرائحتها الكريهة، قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الدخان على الإنسان أن يمتنع منه وأن يبتعد عنه ما يعود عليه من استعماله من إتلاف نفسه وإتلاف ماله ومن إيذائه من له به علاقة، لأنه ليس من الطيبات ومن القبائح، لأنه لا خير فيه. الثوم والبصل فيهم خير وهما وفيها فائدة للإنسان ولكن في مضرة للناس، لكن فيه مضرة للناس، أما هذا لا فائدة فيه، فيه مضرة للجسم وإتلاف المال والإضرار بالناس الذين يلتقي بهم ويجتمع بهم. يعني ورقه مسطح يعني يؤكل ورقه و
قال باب الكباب وهو ثمر الأراد. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرج الصحران نجل الكباب، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أيقظ. فقال أكلت زرع الغنم؟ قال نعم، وهم من نبي إلا رعاها.
ثم
ورد
البخاري رحمه الله عن هذا الحديث في باب الكباب، وهو قيل هو ثمر الأراك، ثمر الأراك شجر الأراك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ثمر البطانة قريب من مكة، وكانوا يجمعون على الكباب، الرسول قال عليكم ليأكل منه أيطب، يعني هو أطيب، يعني أيطب يعني إنه أطيب. فقالوا قال كنت رسول الله، يعني هذا يدل على خبرة، لأن الذي يعني لما قال لهم الأسود أطيب أيطب أبيض، يعني قالوا كنت ترعاهم، لأن هذا يعرفهم أن يكون خبير بالبر وفي شجر البر، ويحصل هذا لمن يرعى غنم، لأن يعني الذي يرعى غنم هو الذي أكثر أوقاته في البر ويمضي عليه وقت كثير وهو في البر. فلما قال عليكم بأسود منه قالوا أكنت ترعى غنم؟ قال نعم، أخبرهم أنه قال هذا عن خبرة، لأنه كان قد اشتغل ومشى في البلاد ورعى غنم، وأخبر أنه ما من نبي إلا ورعى غنم، ما من نبي إلا وقد رعى غنم، لأن رعاية الغنم يعني فيها ترويض للنفس وفي إصلاح الحيوان والعمل على إصلاحه والذهاب به إلى أماكن الرعي وإبعاده عن الأماكن التي فيها مضرة تعود عليه إلى المغرة، ففيه فائدة. إذا أرسله الله عز وجل وبعثه اشتغل في إصلاح الناس وفي ما يعود عليهم الفائدة وما يدفع عنهم المضرة.
قال باب المقلبة بعد الطعام. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء دعا بطعام فما أتي إلا بسوير، فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. قال يحيى سمعت بشيرا يقول حدثنا سويد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلقناه فأكلنا معه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال سفيان كأنك تسمعه من يحيى.
ثم أورد البخاري رحمه الله الذي تكلم في ذلك لا بالمضمضة بعد الطعام. أورد فيه حديث أنس بن مالك الذي سبق عن مرة مرارا رجل من هناك الذي سبق أن أورده فيما مضى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب طعاما وصفاء على روحة من خيبر، يعني روحة يعني نصف نهار، يعني غدوة وروحة ومرحلة، المرحلة يوم وليلة، يعني مسيرة يوم وليلة يقال مرحلة، والروحة يعني مسيرة نصف نهار يعني آخر النهار، والغدوة يعني أول النهار، فهي على روحة خيبر. فطلب الطعام فأتي عند الشوير فذاكوه، ثم تمضمض وصلى ولم يتوضأ. وهنا أورده من أجل مضمضة ولم يتوضأ لأنه ما انتقض وضوءه، لأن قتل ممس في النار لا ينقض الوضوء إلا ما كان إلا لحم الإبل، هذا هو الذي ينتقض به الوضوء ومن كان يتوضأ. أما ما يصنع ويطبخ فأي طعام يطبخ فإنه لا يؤثر على الوضوء، وإنما الذي يؤثر على الوضوء هو لحم الإبل فقط. والمضمضة يعني بعد الطعام حتى يذهب ما بقي في الفم من الشبات من القطع الصغيرة، وحتى لا يشتغل الإنسان بها في الصلاة، يغمض حتى يزول هذه الشبات التي قد تعلق في الفم، هذا هو المقصود منها. كان يسمع من لحية من أخونه لأن هناك قال عودا على بدء حديث الموضع كان ما نهنه سمع أخونه مرارا.
قال باب لعب الأصابع ومصرها قبل أن تمسح بالمنديل. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
لا بلع في الأصابع مصرحها قبل أن تمسح. أورد فيه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده قبل أن يلعقها أو يلعقها، يعني هذا فيه باب لعق الأصابع، وأن الإنسان عندما يأكل يلعق أصابعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، يلعقها أو يلعقها قبل أن يمسحها، هذا يدل على المسح ويدل على اللعقة، ولكن اللعقة يكون قبل المسح حتى يأخذ ما بقي في يده من الطعام وما علق به من الطعام، ثم بعد ذلك يمسح اليد بالمنديل من أجل أن يذهب أثر الطعام الذي في اليد بعد الأكل وبعد اللعق. هذا حين يدل على مشروعيته وعلى ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك، وان هذا من اداب الاكل الذي ارشد اليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الغالب ان هذه يتعلق ان هذا ارشاد أوامر الإرشاد، لكن لا يعني ذلك لو أن الإنسان يفعل إقرارا له الأكل أنه ارتكب أمرا محرما، لكن الإنسان يأخذ بالسنة، وسواء كان يعني واجب الأمر تحكم أو الإنسان إذا أخذ بالأمر فإنه سلم من التعرض للخطأ.
قال باب المنديل. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مسك النار فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أصفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
ثم أنا ذكر المنديل قال ليس عندنا هذا النوع من الطعام، يعني يكون النوع الذي يصنع ويطبق على النار يعني هذا قليل عندهم، وإنما كان أغلب منهم التمر الطعام من التمر، فإذا حصل يعني ذلك لم يكن أكلوا ثم مسحوا يعني
قال فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا سفنا وسواعدنا
لم يكن لنا مناديل إلا سفنا وسواعدنا وأرجلنا، يعني من هذا ليس عندهم يعني شيء، يعني المناديل ما كانت موجودة عندهم ما كانت موجودة، يعني هذا أنه يمكن أن يمسح المنديل إذا وجد، يعني يقول لم يكن عندنا إلا هذا، يعني هذا أنه إذا توفر وجدت المناديل فإنه يمسح بها ولا يمسح الإنسان بجسده، وإنما يمسح بالمناديل عند وجودها، هذا يدل على جواز استعمال المناديل.
Thank you.